بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع هام الاضطراب عن آيات الكتاب، قال: سورة الواقعة، قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، قال يقتضي أنه لم يقسم بهذا القسم. وقوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يدل على خلاف ذلك، يدل على أنه أقسم. والجواب من وجهين: الأول أن لا النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار، فمعناها إذن ليس الأمر كما يزعمه المكذبون للرسل أو للرسول، وعليه فقوله أقسم إثبات مؤتنف أي مبتدأ. الثاني أن لفظة لا صلة أي زائدة للتأكيد، وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في الجمع بين قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، مع قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. هذا يدل، انتبه لهذه الفائدة، هذا يدل على ضعف قول من قال إن لا نافية للقسم، وأن معنى لا أقسم بمواقع النجوم قال بعضهم معناها أي لا أحتاج أن أقسم بمواقع النجوم، لأن الأمر ظاهر واضح. لا أقسم بهذا البلد أي لا حاجة إلى القسم بهذا البلد، لأن الأمر واضح، وإنما يكون القسم في الأمر الذي يشكل، وهذا القول ضعيف من جهتين أو من جهات. الجهة الأولى أن الله عز وجل قد أثبت القسم بعد النفي مباشرة كما في هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فأثبت أنه قسم عظيم. ولو كان الكلام على نفي القسم لكان ذلك متعارضا، لا أقسم وإنه لقسم، كيف يكون قسما على قول من قال لا أقسم معناها لا أحتاج إلى قسم، لا أحتاج إلى قسم وإنه لقسم، فيه تناقض. فلهذا هذا يضعف قول من قال إن المعنى لا أحتاج إلى أن أقسم بمواقع النجوم. الوجه الثاني في قوله فلا أقسم بمواقع النجوم عند من يقول إن معناها لا أحتاج إلى أن أقسم، لأن الأمر واضح، أن الله عز وجل قد أقسم القسم الصريح في سور وآيات كثيرة، فقال سبحانه: ياسين والقرآن الحكيم، وقال: قاف والقرآن المجيد، وقال: والشمس وضحاها، وقال: والضحى، وقال: والليل، إلى غير ذلك من الآيات، والعصر، إلى غير ذلك من الآيات والسور التي فيها القسم. فكيف يقال حينئذ إن المعنى لا أحتاج إلى قسم لظهور الأمر؟ فالله عز وجل قد أقسم، وهو يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه الملك العظيم مالك الملك ومن له الأمر، فيقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. فإذا والجهة الثالثة التي تدل على الضعف ضعف هذا القول أنه أن جمهور المنقول عن السلف على خلاف ذلك، أن جمهور الكلام المنقول أن أكثر الكلام المنقول عن السلف على خلاف هذا القول. فإذا ما معنى لا أقسم؟ الجواب قيل لا نافية لكلام، أي فلا أي لا يصدق أو لا يلتفت إلى قول المكذبين. ثم استؤنف أقسم بمواقع النجوم، فتكون لا تكون ردا لكلام مقدر، والمعنى كما قال الشنقيطي رحمه الله ليس الأمر لا أي ليس الأمر كما يزعمه المكذبون للرسول. ثم استؤنف أقسم بمواقع النجوم، وهذا أيضا قد يكون أيضا فيه بعض النظر، من جهة أنه لو كان الأمر كذلك لكان يصح الوقف على قوله لا، يبدأ الإنسان فيقول لا ثم يقول يقف ثم يقول أقسم بيوم القيامة، فيكون معنى لا أي ليس الأمر كما يزعمه المكذبون، ولم يقف القراء عند قولهم لا، لأن لا تكون جملة مستقلة نابت مناب جملة مستقلة، لأن حرف الجواب بالنفي أو بالإثبات ينوب مناب جملة ويغني عن جملة. حين يقول لك قائل هل قام زيد، فتقول نعم، ما معنى نعم؟ نعم حرف جواب، والحرف هل يكون جملة ويكون كلاما مفيدا؟ الجواب هنا كان كلاما مفيدا لأن هناك شيء محذوف دل عليه السياق والتقدير، نعم قام زيد، لا لم يقم زيد، فلا تغني عن ماذا؟ عن جملة، ونعم تغني عن جملة إذا وقعت جوابا. فهذا أيضا يدل على أن هذا القول فيه بعض النظر، لكنه أقوى من الذي قبله. القول الثالث وهو القول الأقوى من هذه كلها والأرجح إن شاء الله أن لا صلة، صلة وتأكيد، صلة وتوكيد، والمعنى أقسم، وأن لا للتأكيد. قال رحمه الله تعالى سورة الحديد، قوله تعالى ثم استوى على العرش، يدل على أنه تعالى مستوى على عرشه عال على جميع خلقه. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يوهم خلاف ذلك. والجواب أنه تعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الخردلة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها، والسماوات والأرض ومن فيهما في يده سبحانه وتعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، أي كما جاء في الأثر، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. مع أنه مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. إذن المعية تكون معية الإحاطة والعلم والقدرة، الإحاطة الكاملة والعلم التام والقدرة النافذة. قال سورة المجادلة قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الإشكال فيها أن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم، أي يقول إن امرأته مثل أمه، يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه، أي لا يحل له نعم أن يأتيها كما حرمت عليه أمه. هذا يسمى الظهار، وهو منكر من القول وزور وإثم وذنب عظيم يستوجب التوبة النصوح مع الاتيان بالكفارة التي أمر الله بها. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي قبل أن يمسها وأن يجامعها، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا. هذا الذنب العظيم الذي هذه كفارته، أيثبت بمجرد أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، أم لا بد من أن يعود لما قال حتى تثبت عليه الكفارة؟ فإن ناظرا قد يظهر له أن الكفارة لا تلزم إلا إذا عاد لذلك القول، لأن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ظاهر ثم عاد، فتحرير رقبة مؤمنة، ولكن ليس على ذلك كلام المفسرين، بل المعنى على شيء آخر سيأتي. قال: لا يخفى أن ترتيبه سبحانه وتعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود، على الظهار والعود معا، يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا. لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا، يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا، لأن الله قال ثم يعودون. وقوله من قبل أن يتماسا صريح في أن التكفير يلزم كونه قبل العود إلى المسيس. هذا إذا فسرنا ثم يعودون لما قالوا، إذا فسرنا يعودون إلى جماع نسائهم المسيس، فيكون بينه وبين قوله من قبل أن يتماسا يكون تعارضا، يكون بينهما تعارض، لأن قوله يظاهرون ثم يعودون أي لوقاع وجماع امرأته، نعم، ثم لا يعود إلا أن يحرر ولا يكفر إلا إذا عاد، يبقى التناقض ظاهرا. فما هو الجواب؟ قال: اعلم أولا أن ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام وقال به شعبة، من أن معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم إلى لفظ الظهار فيكررونه مرة أخرى قول باطل، أن هذا الذي نقل عن ابن حزم وداود الظاهري ومن ذكر، يقولون إذا قال لامرأته هي عليه كظهر أمه ليس بظهار إلا إذا كرر مرة أخرى، هذا قول باطل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار، لم يستفصلها هل كرر زوجها صيغة الظهار أم لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم مرارا. ترك الاستفصال إذن هو على العموم، عاد أو لم يعد فعليه الكفارة. والتحقيق أن الكفارة أو منع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار. ومع زعمه البعض أيضا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره، والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا سالمين من الإثم بسبب الكفارة، هذا أيضا غير صحيح، غير صحيح أيضا لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا بالدليل إلا لدليل، يعني معناه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل، معناه الترتيب أيضا الأصل، أنه من الظواهر الأصل الذي يمشى عليه وجوب الحمل على الشيء مرتبا. قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فنقول: وبالله التوفيق وبالله نستعين. معنى العود عند مالك فيه قولان: تؤولت المدونة على كل واحد منهما، مدونة كتاب من كتب المالكية فيه معتمد للمالكية، فيه نقول لأقوال مالك رحمه الله. قال: وكلاهما مرجح، أي رجح هذا جماعة ورجح هذا جماعة. الأول أنه العزم على الجماع فقط، ثم يعودون أي يعزمون على جماع نسائهم، بمعنى أنه لو ظاهر بنية الطلاق طلقت، لو ظاهر بنية ماذا؟ بنية الطلاق، وقعت عليه، وقع عليه ظهار وطلق. لكن لو ظاهر وفي نيته بعد أن ظاهر أن يرجع إلى امرأته يعزم على نكاحها، فعليه كفارة ماذا؟ كفارة الظهار. الثاني أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا، يمسكها لا يطلقها. وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية، لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع أو عليهم على إمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليهم على الإمساك وبين الاعتاق قبل المسيس، ما في منافاة، يظاهرون ثم يمسك امرأته ويعزم على أن تبقى زوجة له، فعليه كفارة قبل أن يمسها، ما فيها إشكال. وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، أن معنى ثم يعودون معناها ثم يريدون، حذف الإرادة، وهو واقع في القرآن كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. ما معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إيش معنى إذا قمتم إلى الصلاة؟ من أول أن تقوم إلى الصلاة وتصلي فاغسلوا وجوهكم، ترجع تغسل وجهك، ها كيف؟ أولا إذا قمتم، أي إذا أردتم القيام إلى ماذا؟ إلى الصلاة. قمتم معناها أردتم. طيب، وقوله قال: أي أردتم القيام إليها، وقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. عندك يا حارث، حارث عندك عبد الواسع، إذا قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل تستعذ بالله بعد أن تكمل قراءة القرآن، أم إذا أردت أن تقرأ القرآن؟ إذا أردت أن تقرأ، فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته كما هو مذهب الجمهور. وهناك من العلماء من قال: تستعيذ بالله بعد فراغك من ماذا؟ من قراءة القرآن. قال: فاستعيذ بالله الآية. ومعنى العود عند الشافعي، إذن هذا مذهب مالك، ومعنى العود عند الشافعي أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق، هذا معنى ثم يعودون، يعودون معنى أن يمسكها وقتا يمكنه أن يطلق ولا يطلق، هذا معنى ثم يعودون. وعليه فلا إشكال في الآية، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح. ومعنى العودة عند أحمد هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الآية على القول به. وأما على القول بأنه الجماع فالجواب أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر. وهذه فائدة، يأتيك شخص ويقول أنا ظاهرت من امرأتي، يقال له ظاهرت من امرأتك وجبت عليك الكفارة، هل جامعتها بعد أن تلفظت بالظهار؟ كثير من الناس يقول نعم ظاهرت منها قبل 6 أشهر، قبل سنة، قبل شهرين، هل جامعتها وقعت عليها؟ قال نعم. فيقال له وجب عليك الكف إذا وقع منك ذلك. ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير، لا يلزم منه أنه يجوز أن يفعل، بل حرام عليه أن جامع امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر. لكن لو أخطأ وأذنب وخالف ووقع عليها فإنه يكف حتى يكفر. وأنه وجوب التكفير قبل المسيس وأن وجوب التكفير قبل المسيس آخر. أما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله من قبل أن يتماسى. ومعنى العودة عند أبي حنيفة إذن الآية على قول أحمد بيّنت حكم إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأن أهل الحكم هو وجوب التكفير قبل مسيس آخر. ومعنى العودة عند أبي حنيفة رحمه الله هو العزم على الوطأ، يعني كقول مالك في أحد قوليه. الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا أن يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. قال وعليه فلا إشكال كما تقدم، أي في مذهب المالكية. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن مالك من أنه حكي عنه أن العودة الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العودة هو العودة إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من أنه العزم على الوطئ كما ذكرنا. قال وغالب ما قيل في معنى العودة راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء المراد بالعودة الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماسى خصوص الجماع وعليه فلا إشكال. ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول، أي هذا القول فيه نظر ليس بظاهر. والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطئ أو غيره قبل التكفير لعموم قوله من قبل أن يتماسى. وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطئ قائلا إن المراد بالمسيس في قوله من قبل أن يتماسى نفس الجماع لا مقدماته. وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري، وروي عن الشافعي أحد القولين. وقال بعض العلماء اللام في قوله لما قالوا بمعنى في يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه، كقوله الواهب العائد الواهب العائد في هبته الحديث. وقيل اللام بمعنى عن يعودون عما قالوا، أي يرجعون عنه وهو قريب مما قبله. قال مقيده عفى الله عنها الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العودة له مبدأ ومنتهى، فمبدأه العزم على الوطئ ومنتهاه الوطئ بالفعل، فمن عزم على الوطئ فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطئ، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف أي أثم وأذنب بالإقدام على الوطئ قبل التكفير قبل أن يكفر. ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وقالوا يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان. فإن قيل ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه، لأن الظاهر المتبادر من قوله لما قالوا أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى فالجواب أن المعنى لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع. فالجواب أن المعنى لما قالوا ثم يعودون لما قالوا أنه حرام عليهم وهو الجماع. ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله ونرثه ما يقول، أي ما يقول أنه يؤتاه. إذن معنى ثم يعودون لما قالوا أي لما قالوا أنه حرام عليهم، يعودون لما قالوا أنه حرام عليهم، يعودون لما قالوا يعني للجماع، أي لنيته أو له بالفعل. ونرثه ما يقول، أي ما يقول أنه يؤتاه من مال وولد، في قوله لأتين مالا وولدا. قال وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر هو التحقيق، خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس، كما روي عن الزهري، يعني قال الزهري ومن سيذكر معه قالوا إذا جامعها قبل أن يكفر سقطت الكفارة، وهذا القول فيه نظر، بل الكفارة لا تزال لازمة عليه، كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. ولمن قال تلزم به كفارتان، قال بعضهم إذا وقع قبل أن يكفر فعليه كفارتان، القول الراجح أنها كفارة واحدة، كما روي عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن مهدي. ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات، كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم، والعلم عند الله تعالى. إذن واضح قول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم أن يقول لامرأته هي عليه مثل هي حرام عليه كظهر أمه، ثم يعودون لما قالوا، أي يعود إلى في نيته أن تبقى امرأة لها أن يجامعها، أو يعود للفعل فعلا يطاؤها فتحرير عليه كفارة، فتحرير رقبته من قبل أن يتماسى. آخر ما نقرأ ثلاثة الأسطر الأخيرة، قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قدموا الصدقة قبل المناجاة. قال هذه الآية تدل على طلب تقديم الصدقة أمام المناجاة. وقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يدل على خلاف ذلك. الآية الثانية تدل على أنه لا يحتاج إلى صدقة، إنما هو من باب الاستحباب. والجواب ظاهر، وهو أن الأخير ناسخ للأول، والعلم عند الله تعالى. معناه أنه كان في أول الأمر كثر طلب مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هذا يقول يا رسول الله أريدك في أمر أناجيك فيه، يعني أمر خاص، نتكلم عن انفراد كما يقولون، وهذا كذلك وهذا كذلك. فأنزل الله عز وجل إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك خفت المناجاة من الصحابة، لأن كثيرا منهم لا يجد صدقة يقدمها بين يدي النجوى، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، تاب الله عليهم ولم تصر الصدقة مفروضة عليهم، فكانت الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. فهل هي نسخت الصدقة من حيث هي أم نسخت الوجوب؟ فيه قولان لأهل العلم، على أظهر أنها نسخت الوجوب، قال بعض أهل العلم لولا أنها نسخت الوجوب وبقي الاستحباب، من ماذا أحب أن يقدم بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فيكون من باب الاستحباب لا من باب الوجوب عليه كما كان في أول الأمر. وهذه المسألة ليس لها ثمرة الآن، لأنها متعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام المتعلقة بذات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات عليه الصلاة والسلام إنما تبقى من باب الفائدة الفقهية والحال حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، وأما بعد موته فالآن ما بقيت مناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال يستحب صدقة أو تجب الصدقة أو لا يستحب ولا يجب. والله أعلم، نكتفي بهذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إذا ظهر من امرأته قاصدا طلاقها فعلى قول الفقهاء أنه ثم يعودون لما قالوا أنه يريد أن يطأها، مفهومه أنه إذا ظاهرها بنية الطلاق طلقت. نعم. طيب، فإذا راجعها، كانت طلقة رجعية وراجعها، يراجعها عليه كفارة، لا يمسها حتى يكفر، لأنه بمراجعتها أراد العودة إليها. لكن إذا قال لها أنت علي كظهر أمي وقصد طلاقها، اذهبي بيت أهلك، طلقها، فليست عليه كفارة، لأنه لم يعد لما قال، لم يقصد يعني ماذا يطلب، لم يعد لطلب ماذا الوطأ ولا للوطأ نفسه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.